سيدنا نقول ثبوته قدمها واثباته
عندنا احتياط بالترك
تقديم جانب الحرمة على الوجوب هذا اذا اثباته يجي الاشكال اما اذا لا يعبرون عنه بالتزاحم الملاك
يعني ملاك الحرمة
احسن
يكون مقدم على ملاك الوجوب
مو على وجوب في مقام حتى يجي
لسا ظاهر عبارته هكذا الأمر سهل والأمر سهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا تدام على أعدائهم أجمعين أيام يوم الدين. من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي آية الأذن أو آية الإيمان على حسب تعبيراتهم، وهي قوله تعالى والذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فهنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن فعله بإيمانه وتصديقه للمؤمنين، فإذا كان حسنا فيكون حينئذ هو واجب لأن الرسول صدق هذا المؤمن عندما جاء وأخبره بخبر أو نقل له شيئا معينا. هذا التصديق من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استثنوا الشارع مدحه يعني حسنه وقال هذا فعله فعلا حسن ولا مين مدحه، المدح علامة الحسن وحسن هذا الفعل، فإذا كان حسنا فهو واجب لأن الوجوب معناه التحسين، فحينئذ إذا كان واجبا معناه يجب تصديق المؤمنين إذا أخبروا بخبر وإذا جاءوا بكلام أو خبر فيجب تصديقهم. هذا مختصر الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وبذلك تدل على حجية خبر الواحد، يعني هذا المؤمن إذا جاء بخبر وجاء بشيء وقول فيجب تصديقه لأن فعل النبي كان مورد استحسان الشارع ومدح الشارع له. خب هذا الأمر أيضا كان محل إشكال ومحل طبعا مما يدعم هذا الاستدلال أيضا الخبر الوارد عن إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير وأراد رجل من قريش أن يتاجر بها أن يأخذ بتجارة إلى اليمن ونحو ذلك، فقال له أبو عبد الله يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر قال سمعت الناس يقولون بذلك، يعني بلغني سمعت واحد اثنين قالوا هذا الشيء، فقال يا بني إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. فهذه معنى أن تصديق المؤمنين أمر مستحسن وأمر هو الذي يجب أن يتوجه إليه الإنسان. أخبروك أن هذا يشرب خمر، فيعني هذا مو مورد اعتماد ومو مورد ثقة، أنت أعطيت هذه الدنانير اللي يتاجر بها إلى اليمن وكذا وقصر وما شابه ذلك. فحينئذ المحل الشاهد في هذه الرواية أن الإمام استشهد بالآية الكريمة واستدلع بهذه الآية الكريمة أنه المؤمنين إن المؤمنين إذا أخبروك بخبرين فيجب عليك تصديقهم، وهذا يكون داعما للاستدلال بهذه الآية الكريمة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أيضا قال بأن الاستدلال بهذه الآية الكريمة أو الآية الكريمة لا يتم فيها الدليل على حجية خبر الواحد. لماذا؟ يقول لأن التصديق في مثل هذا في مثل هذه الآية الكريمة هو مقصود به التصديق بكل باللسان، التصديق اللساني فقط لا التصديق العملي، يعني لا التصديق بترتيب الأثر على ما يتحدث به هذا المؤمن. الرواية الآية الكريمة مدحت النبي لأن النبي لما إجى هذا قال له إيه؟ أظهر له التصديق ولم يبني على تصديقه، مو أنه حصل له اعتقاد جازم بأن هذا الرجل قد صدق في قوله، فهو أشبه بأن ما مدح من النبي هو حسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم. مثل ما يقول الأصل في المؤمن أن يكون صادقا، الأصل أن يكون صادقا، أنا أحسن الظن بالمؤمنين، مو أول ما يتحدث أتهمه، مو الأصل أنه إذا تحدث المؤمن بخبرين أنه لا هذا خبر كاذب حتى يأتي بأدلة على صدقه. لا بالعكس، المسألة أنه مقتضى حسن الظن بالمؤمنين أنه يصدق هذا المؤمن، ومقتضى الذي يدعم هذا الاستدلال ويدعم هذا الفهم لآية الكريمة هو مورد نزولها الذي نزلت في عبد الله بن نفيل الذي كان من المنافقين وكان نماما ينقل خبر المسلمين إلى المنافقين ويأتي بخبر، فجاء وأخبر النبي بذلك، فالنبي راح صاحب قال له أنت حكيت شيء؟ قال لا، خلص إذا صدقت. فهذا عبد الله بن نفيل راح قال لأصحابه أو قال لجماعته أنه تعال شوفوا هذا النبي أذن، إيش ما واحد يقول لي قبله، أي شيء تقول لي قبله فهو أذن. يعني إجا أطلق على النبي وأطلق على من يصدق ويستمع لقول الآخرين بأنه أذن، كأنه هذا فقط سماع ولا يمحص فيما ينقل إليه. أنا قلت له ما قلت صدقني، هذولا قلوا له صدقهم، أنا قلت له ما قلت هذا الكلام ولست نماما، صدقني النبي، فهو يقبل كل ما يسمع. فعندما أخبرته بأني لم أفعل قبل ذلك، فنزلت هذه الآية تمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فهذا معناه بأن هذا الرجل الذي ظاهر الإيمان حسن فعل النبي، بمعنى أنه لم يكذبه ولم يخطئه ظاهرا، وإنما قلعي فقط. فهذا أشبه بهذا المدح وهذه يعني هذا مورد النزول، ومورد نزول هذه الآية الكريمة في هذا المورد أيضا يدعم هذا النحو من الاستدلال، أنه الدواية أن الآية الكريمة في مقام حسن الظن، مدح حسن الظن بالمؤمن عندما يخبر بأي خبر، وهذا أيضا يقرب مما ورد أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه ولا يتهمه، كما ورد في خبر محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال له يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقاله ولم أقله فصدقه وكذبهم. فصدقه وكذبهم ماذا يعني؟ يعني أنه أضرب له التصديق، مو يعني رتب الأثر، لأن هذولك إذا 50-50 شاهد من المؤمنين فهذول قامت البينة أيضا، لكن هذا عندما جاء وقال لك لم أفعل أو لم أقل هذا القول، يعني لا ترتب الأثر على تلك على صدقه ظاهرا وأحسن الظن به لعل هؤلاء مخطئون. وهذا المقدار من هذه الرواية اللي تدعم هذا الأمر أن هؤلاء القسامة التي شهدت بأن فلان قال ذلك قال هذا القول وهو أنكر ذلك وقال لم أقله، لا تجعل قول هؤلاء مؤثرا في قولك في حمله وفي سوء الظن بهذا الشخص. يعني أنه تقترب هذه الآية أو تقترب هذه الدلالة من الأمر الأخلاقي وكيفية التعامل الأخلاقي مع ظاهر المؤمنين، مع ظاهر المؤمنين وظاهر ما يقومون به، أنه أنت ليس بالتعامل مع ظاهرهم، وظاهرهم هو الصدق وظاهرهم هو الإيمان، فيجب أن تحسن الظن بهم مو تحملهم على التهمة، بخلاف الكافرين الذين ظاهرهم هو التكذيب، ظاهرهم هو التكذيب. أما بالنسبة للمؤمنين فيجب أن تحسن الظن بهم. خب في نفس هذا السياق أيضا الشيخ الأنصاري قال مما يدعم هذا الفهم للآية الكريمة هو اختلاف في الحرف الذي يتعدى به يؤمن، يؤمن وردت في الآية الكريمة يؤمن بالله، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فوردت في بتعلقها بالله سبحانه وتعالى التعدي بالباء، وورد عندما يتعلق الأمر أمر الإيمان يؤمن يعني يصدق بالمؤمنين تعلقت وتعدت بالله، ولا بد أن يكون اختلاف هذا الحرف تعددت بالباء تارة وتعددت باللام أخرى أن يكون الاختلاف بسبب معنى معين مو اعتباطي، يعني متفنن في التعبير، وإنما لابد أن يكون الغرض، وهذا الغرض هو تلك النكتة، أنه عند تصديق الله سبحانه وتعالى هو تصديق حقيقي واقعي. أما بالنسبة إلى تصديق المؤمنين لا، تصديق المؤمنين ليس إلا إظهار القبول وليس العمل بما يقول، تارة هناك عمل بما يقول هو هذا المؤمن، وتارة لا، تارة تصديق ظاهري بكلامه، وحينئذ يعلم أن تصديق المؤمنين ليس لأجل العمل. أما التصديق بالله سبحانه وتعالى لا، هو تصديق واقعي فيه ترتيب للأثر وترتيب أثر هذا الأوامر الإلهية وما ورد الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يقول هذا مؤيد إلى هذا الفهم الذي يمكن أن نفهمه من الآية الكريمة التي خارج عن مدار حجية إخبار الآحاد وحجية خبر الواحد. المرحوم السيد الخوي يقول ما ذكره الشيخ الأعظم تام، فقط نقطة التي أخالف الشيخ الأعظم بها هو ما ذكره متأخرا وأخيرا بأنه الاختلاف بالتعدية وماذا يفيده حرف الجر والحرف الذي تعدى به يؤمن، أنه إذا كان التعدي بالباء ماذا يعني، وإذا كان التعدي باللام ماذا يعني. التعدي بالباء، التعدي بالباء يقول أن التعدي بالباء هو تصديق بوجود الشيء، عندما تقول يؤمن بالنبي يؤمن بالله يعني يؤمن بوجود النبي، ما له علاقة بالقول وليس لها علاقة بالأمر، وإنما يؤمن بشيء يعني يؤمن بوجوده ويؤمن بتحققه، هذا المقصود بالباء. أما عندما يتعدى باللام فإنه تصديق بالقول، يؤمن بالله يعني تصديق بوجود الله، أما عندما يتعدى باللام فيكون المعنى تصديق بقوله، ويكون التصديق متوجه إلى القول. فلذلك بعد ما راح تكون شاهد على ما نحن فيه، ما راح تكون جالس، الشيخ الأعظم اعتبرها شاهد على أنها كلاهما تصديق للقول، لكن أحدها تصديق واقعي حقيقي يعني ترتيب الأثر عليه، والأخرى تصديق ظاهري بمعنى عدم ترتيب الأثر، هذا الفارق بينهما. السيد الخوي يقول لا، أن هذا ما له علاقة، ما له علاقة، الآية الكريمة التعدي بالباء التصديق بعد تعديه بالباء تصديق بوجوده، تصديق بوجود النبي، عندما تقول صدق بالله صدق بالنبي يعني صدق بوجوده مو تصديق بقوله. أما إذا تعدى باللام فيكون تصديق بقوله، وهذا شاهد على ذلك ما ورد في وما أنت بمؤمن لنا لأخوة يوسف عندما جاءوا وأخبروا يعقوب بأنه قد أكله الذئب، فقالوا وما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدق لقولنا. فاللام التعدي باللام تفيد ماذا؟ تفيد التصديق القولي، بخلاف التعدي بالباء التي لا تفيد ذلك. ومن هنا لا تكون ولا يكون هذا الاختلاف بحرف الجر مؤيد لهذا الاستدلال بالآية الكريمة أو بالفهم الذي ذكره الشيخ الأعظم لهذه الآية الكريمة، فهو لا يختلف معه فيما يفهم، ما يفهم من الآية الكريمة، يختلف معه في هذه الإضافة أن جعل الشيخ الأعظم الاختلاف بحرف الجر الذي تعدى به يؤمن هو شاهد على هذا الفهم من الآية الكريمة، أن تصديق المؤمنين ليس هو التصديق العملي وإنما تصديق ظاهري قولي فقط. السيد الخوي رحمة الله عليه يخالف هذا الأمر ويقول لا، هذا التصديق الوارد، هذا التصديق الوارد بالباء ما له علاقة بالقول أصلا، تصديق بشيء تصديق بوجوده، أما عندما يتعدى بالله فهو تصديق بالله بالقول. فكأن الآية الكريمة لا تقارن بين تصديق قول الله وكلام الله مثلا وإخبار الله وأمر الله وبين تصديق المؤمنين، لا تتحدث عن تصديق المؤمنين فقط. فلا يكون هذا الاختلاف شاهد على الفهم الذي والنتيجة التي فهمها الشيخ الأعظم وأرادها من الآية الكريمة. خب حينئذ بناء على ذلك الآية الكريمة لا تدل على المطلوب. لكن بعض الأعظم أيضا يحاول أن يناقش ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وأيضا ما ذهب إليه السيد الخوئي في هذه التفرقة ما بين تصديق التعدي بالباء والتعدي باللام. التصديق الله سبحانه وتعالى هو تصديق حقيقي عقلي، لأنه ماكو اختلاف، لا يوجد احتمال الخلاف. عندما يصدق بالله حين هذا التصديق العقل يقوي يحكم بوجوب التصديق، لأن ما عندك احتمال الخلاف. عندما يأمر الله بشيء عندما يأمر النبي بشيء ماكو احتمال خلاف المأمور به، فهناك تصديق عقلي يحكم به العقل لعدم احتمال الخلاف. بينما في تصديق المؤمنين تصديق تعبدي، يعني إذا أمر الشارع بتصديق المؤمنين فهذا التصديق أو عندما يمدحه هذا التصديق تصديق تعبدي تشريعي وليس تصديقا عقليا لعدم احتمال الخلاف. بالمؤمنين عندما يصدقهم هو يحتمل الخلاف، يحتمل أن لا يريد ما هذا الكلام الذي ذكره، يحتمل الكذب أيضا، يحتمل عدم إرادته، يحتمل الخلاف، لكن الشرع يقول صدق المؤمنين. فهناك فارق بين تصديق الله وبين تصديق المؤمنين. تصديق الله هو تصديق واقعي حقيقي، بينما تصديق المؤمنين هو تصديق تعبدي تشريعي. هذا أولا. ثانيا، هل الضابطة في الاختلاف هو التعدي بالباء وعدمها؟ يعني هل كلما تعدى يؤمن بمعنى صدق بالباء تكون معناها التصديق الحقيقي الواقعي، وكلما تعدت باللام يكون معناها التصديق الظاهري والقولي التعبدي؟ هل هذا هو المعنى؟ هل هذا المعنى مضطرد دوما في التعدي بالباء واللام؟ عندما يستعرض بعض الشواهد القرآنية يقول لا، الأمر ليس كذلك. مثلا ورد التصديق الواقعي وهو متعد باللام، فآمن له لوط، هنا آمن لوط له، هنا صدقه تصديقا واقعيا وليس تصديقا ظاهريا. في حينئذ اللام حتى لو رأيناها في مورد واحد تأتي بمعنى التصديق الواقعي فهذا يخدش في تلك القاعدة. يعني فرق بين التعدي بالباء وبين التعدي باللام. اللام تصديق تعبدي ظاهري، ما ذكره الشيخ الأعظم، يقول لا، اللام هما تأتي للتصديق الواقعي. هذا أولا. ثانيا، أنه استدل على أن اللام للتصديق الظاهري بقول أخوة يوسف. أخوة يوسف ماذا قالوا؟ قالوا بأنه عندما جاءوا أخبروا أباهم بأنه قد أكله الذئب، ماذا قالوا له ليعقوب؟ وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدقنا. شو يعني ما أنت مصدقنا؟ يعني التصديق الواقعي أنت ما مصدقنا، مو أنه أنت متظهر التصديق، يعني أنت لن ترتب أثر الواقع على كلامنا. إحنا أجينا أخبرناك لكن أنت ما صدقتنا. شو يعني ما صدقتنا؟ مو أنه ما أظهر، يعني لم ترتب الأثر على كلامنا. فما أنت بمؤمن لنا هو نفي للتصديق بمعنى ترتيب الأثر على كلامنا وعلى ما أخبرناك به. يعني لست أنت بمصدق لنا ولا ترتب الأثر على قولنا بأننا أخبرناك بأنه ماذا؟ بأن يوسف قد أكله الذئب. ثم نرجع لنفس قضية إسماعيل، إسماعيل عندما استشهد الإمام الصادق سلام الله عليه بهذه الآية الكريمة وقال له أنت ليش مرتبت الأثر على كلامه؟ مو هذول إجوا قالوا لك أن هذا شارب للخمر، يعني غير مؤتمن، فكيف تأتمنه؟ يعني لماذا، مو لماذا لم تسمع كلامه، مو هو ما كذبهم في الظاهر، هو عملا كذبهم، يعني ما رتب الأثر على كلامهم. فحينئذ بناء على ذلك هذا الشاهد الذي ذكره، هذا الشاهد الذي ذكره على هذا الشاهد الذي ذكر دعما للدليل، دعما للاستدلال بالآية الكريمة، هذا الشاهد يكون تاما، وبالتالي فإن الآية الكريمة تدل على المطلوب، يؤمن المؤمنين إطلاقها يدل على أنه يصدق المؤمنين فيما يقولونه، ويرتب عليه الأثر، وترتيب الأثر هو معنى حجية خبر الواحد. حينئذ مسار الاستدلال بالآية الكريمة سوف يختلف، وتكون الآية دالة على حجية خبر الواحد. فإذا بناء على هذا كله الآيات الكريمة، لاحظ اختلاف الفقهاء والأصوليين في ذلك، البعض لم تتم دلالة أي آية من هذه الآيات، لا آية النبأ ولا آية النفر ولا الكتمان ولا الذكر ولا آية الأذن وآية الإيمان، والبعض لا تمت بعض الآيات، إما آية النبأ تتم بمفهوم الشر، إما آية النفر تتم، إما أن تكون دلالة آية النفر أقوى من دلالة آية النبأ كما ذكر المرحوم السيد الخوي، وإما أن تتم لديه حتى هذه الآية الكريمة آية الأذن. فبالتالي حينئذ لاحظ مستويات، يعني قبول الأعلام لدلالة هذه الآيات، بعض تمت لديه هذه الدلالة تامة، وبعض لم تتم لديه دلالة أي آية من هذه الآيات الكريمة. بقى عندنا من الأمور التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي الأخبار والسنة الشريفة. السنة الشريفة أيضا مما استدل بها على حجية خبر الواحد، والاستدلال بها على حجية خبر الواحد يجب أن يكون ليس بأخبار الأحد، وإنما سيلتزم الدور، يعني لازم يكون الدليل الذي قام على حجية خبر الواحد هو دليل روائي قطعي، والدليل الروائي القطعي ينحصر بماذا؟ بالتواتر. فلذلك إما أن يتحقق التواتر وإما أن لا يتحقق التواتر، فكل ما سعى إليه الأعلام في تحقيق التواتر، والتواتر إما أن يكون التواتر اللفظي، يعني التواتر بناء على تمامية اللفظ المعين، وإما يعني لأن التواتر هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، إما أن يكون أخبروا بلفظ معين، إما أخبروا عن معنى معين، هذا المعنى إما يدل عليه اللفظ بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو التزامية، أو ما جاء به ابتكره صاحب الكفاية الشيخ الآخر بأن التواتر يكون تواترا إجماليا، يعني لا يوجد هناك معنى معين اتفقت عليه الروايات هذه الأخبار، ولا يوجد هناك لفظ معين اتفقت عليه هذه الروايات، لكن نزل بالعباس أنه بعض هذه الروايات صحيحة، شنو هي من ندري، لكن مو معقولة 200 رواية تتحدث عن موضوع معين، هذا الموضوع اسمه الأخبار التي تقبل، 200 رواية، هذه 200 رواية كلها انتبه بالشر. فلذلك قال هناك تواترا إجماليا، وهذا التواتر الإجمالي معناه أن بعضها قد صدر، بعضها قد صدر، شنو هو حينئذ أجي القدر المتيقن، هو هذا البعض الذي جمع كل هذه الصفات، ثقة، عدل، إمامي، لا يوجد احتمال الخلاف، كذا، موثوق، إلى آخره، كل هذه الصفات التي ذكرت في هذه الروايات المختلفة موجودة في هذا الشخص وموجودة في هذا الخبر، وهذا يكفي في إبطال السلب الكلي، يعني من منع عن حجية خبر الواحد بنحو السلب الكلي كيف نبطل هذا، نبطل هذا المنع الكلي بالإيجاب الجزئي ولو في مورد واحد، تكون هذه الرواية صحيحة وتكون هذا خبر ثقة معمول به، وهو هذا هو معنى التواتر الإجمالي، أنه على نحو الإجمال أنا أجزم بأن بعضها صدر، بس ياهو البعض ما أدري، فلما أريد أجي أشخص وأضع هناك ما هي مواصفات هذا الخبر الواحد الذي يؤخذ به، القدر المتيقن هو الذي يجمع بين كل هذه الصفات والخصائص التي ذكرت في هذه الروايات، اللي قد يسمى بتعبيرنا الحديث الصحيح الأعلائي، يعني أعلى 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 درجات من الصحة. وهذا المقدار من ثبوته، هذا المقدار يبطل لي السلب الكلي. وإذا أبطل السلب الكلي يكون ماذا؟ من ذهب إلى المنع من حجية خبر الواحد بنحو السلب الكلي هذا باطل، لأننا أثبتنا ولو في مورد واحد أنه توجد أنه خبر الثقة أو خبر الواحد عفوا يعمل به، وهو الصحيح الأعلائي. وللبحث في المتحدث.